السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا لهذا اليوم سيكون حول كيفية التعامل مع الموت. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، صدق الله العلي العظيم. في هذه الآيات المباركة يرشدنا الله سبحانه وتعالى إلى كيفية التعامل مع موضوع الموت. الموت وخصوصا في هذا العصر الذي نعيش به، الناس يعني يموت، يعني الموت يحيطنا، موضوع الموت يحيطنا كل يوم ومن كل الجهات، وفي الأخبار وفي كل شيء، سواء بالأمراض، سواء بالحوادث، سواء بالحروب. فالموت هو جزء من حياتنا، ولهذا نحتاج أن نعرف ما هي مسؤوليتنا كمسلمين، ما هو المنهج الإسلامي للتعامل مع موضوع الموت. فنستقرأ هذه الآيات المباركة، بسم الله، الآيات المباركة من سورة الملك. بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. يعني هذه الآيات تؤكد أن الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء، بيده الموت والحياة، هو مالكنا، هو مالك روحنا، هو مالك كل شيء في هذا الوجود، وهو على كل شيء قدير، هو قادر أن يحيي وهو قادر أن يميت. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله سبحانه وتعالى قدم الموت على الحياة، لأن الموت هو نتيجة، هو حق، وهو نتيجة حتمية لنهاية هذه الرحلة، رحلة الحياة لكل إنسان. تخيلوا يعني الكل راكبين في قطار، وربما الناس ينزلون في محطات، يعني محطات متعددة، ربما شخص ينزل في البداية، ربما شخص يبقى إلى النهاية، لكن النتيجة التي لا بد منها أن القطار سيصل إلى المحطة النهائية وسيفرغ تماما من الركاب، تماما مثل هذه الحياة. فعندما نعرف أن الموت حق، وأنه رحمة من رب العالمين، أنه رحمة من رب العالمين، طبعا أنه استمرار الحياة، الحياة هذه جميلة، لكن هاي الحياة لم نخلق للعيش فيها، للخلود فيها، كما قال الإمام علي عليه السلام: خلقتم للفناء. نحن خلقنا للفناء لا للبقاء، لأننا هذه مرحلة انتقالية، الله سبحانه وتعالى أراد لنا الخلود في الآخرة إن شاء الله، وإن الآخرة لهي الحيوان، هي الحياة الحقيقية، وليست هذه الحياة، الحياة الدنيا متاع، شيء بسيط مثل يعني وقتي، شيء وقتي نتمتع به، نأكله، نعمل أمور كلها وقتية. عندما نعرف أن الموت حق، وأن هذه الدنيا هي ممر، والآخرة هي دار المقر، إذن يبدأ تركيزنا على الآخرة أكثر من هذه الدنيا. فهذا جدا مهم، هذا في طريقة تفكيرنا على الموت. طبعا يعني المصادق أو التطبيقات العملية لهذا التفكير، أننا نعتبر أن الموت هو المحطة النهائية، أو هو الهدف، هو الله سبحانه وتعالى خلقه قبل الحياة. فأننا نتعظ، كفى بالموت واعظا، هذه الناس الذين يموتون يوميا، نحن سنكون منهم، كما قال الشاعر: بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار. يعني ربما نحن اليوم نخبر الناس أن فلان مات، ربما غدا سيخبرون أننا متنا. فلهذا يعني شيء هذا لابد منه، وهو لقاء الله سبحانه وتعالى. والإنسان المؤمن الذي أعدم يعني كمان كأنه يعني عندنا ضيوف، يعني إذا كنا في على أتم الاستعداد يجون الضيوف ونحن يعني مرتاحين مستقرين وهادئين، أما ربما يفاجئنا أحد فنكون يعني في حالة صعبة. لهذا عندما يعني الإنسان المؤمن لا يتفاجأ بالموت لأنه قد تحضر له. الذي خلق الموت والحياة، لماذا خلقها الله سبحانه وتعالى كما يذكر؟ ليبلوكم، لأجل اختباركم. وهذه هي المسألة في خلق الموت والحياة، يعني كيف نتعامل مع الموت، كيف نتعامل في هذه الحياة مع هذه الأنفاس التي أعطانا الله إياها، مع هذه الدقائق، مع هذه الأيام والسنين المعدودة من حياتنا، كيف نستغلها؟ هل نتحمل المسؤولية؟ وهل نطبق ما يعني شرع الله سبحانه وتعالى؟ هل نكون خلفاء الله في الأرض كما أرادنا الله سبحانه وتعالى؟ فليبلوكم، إذن الهدف من خلق الموت والحياة هو الاختبار. ثم ماذا بعد بعد الاختبار؟ أيكم أحسن عملا؟ يعني الله سبحانه وتعالى من هذا الاختبار، لأن الله عادل ويعني يريد للناس أن يكونوا يعني أن ربك ولا يظلم ربك أحدا، فالله سبحانه وتعالى عادل، فإنه لهذا يريد أن يختبرنا حتى يضع كل إنسان في الموضع الذي يستحقه. إذن عرفنا أن الموت حق، وأن الله الهدف من الحياة والموت هو الاختبار، وأننا يجب أن نتنافس أيكم أحسن عملا. نحتاج أن نتنافس لنكون الأحسن، ونحتاج أن نستذكر الموت في كل يوم وفي كل لحظة. ولهذا حثنا الرسول على زيارة القبور المسلمين لنتذكر الموت، وكما جاء في الحديث الشريف كفى بالموت واعظا. ولهذا قالوا صلي صلاة مودع، يعني أنت إن يكون الإنسان يصلي كأنه هاي آخر صلاة في حياته، يركز على الصلاة، يهتم بها، يهتم بالقرآن العظيم الذي جعله الله لنا هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذا الجزء الأول، أننا كيف نتعامل مع الموت، والجزء الثاني كيف نتعامل مع الميت. إنما عندما يكون لدينا ميت هل يجوز الصراخ والعويل والنواح؟ طبعا الإسلام لا يبيح هذه الأمور، وهي كثير منها من الجاهلية، ولكن نعمل كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ولكن لا نقول ما يغضب الرب. إذن الإنسان عواطف ومشاعر، ويمكن أن يعبر عن هذه العواطف بدموع، وأنه يحزن في داخل قلبه، ولكن لا يتعدى، يعني لا يتجرع على الله سبحانه وتعالى بقول كلمات لا ترضي الله سبحانه وتعالى، كأن يعاتب الله لماذا صار هذا الحادث ولماذا مات هذا الشخص، لأن كل شيء بيد الله وهو على كل شيء قدير. فنرى الأولياء دائما راضين بقضاء الله سبحانه وتعالى، نرى يعني دائما يبدأون الأئمة عليهم السلام يبدأون دائما حديثهم بالحمد لله، بغض النظر عن أنهم يكونون في حالة سيئة، يعني في حالة مصيبة، أنه الإنسان الإسلام يحثنا على حمد الله في كل حال، وأن يكون الإنسان يحمد الله في حالة البلاء أكثر من حمده في حالة الرخاء، لأن في حالة الرخاء الإنسان يستفيد، يعني يشعر بنتائج هذا الأمر فيحمد الله، لكن في حالة البلاء لا يشعر بالنتائج، لأن هناك نتائج مخفية لمصيبة معينة. ولهذا لازم يجب أن يحمد الله في كل الأحوال. والأمر الآخر أن الموت هو لا يغيب الإنسان، يعني يغيبه جسديا ولكنه لا يغيبه روحيا، تبقى روح الإنسان وهو فترة محدودة، والإنسان وكلنا سنذهب إلى ربنا في يوم من الأيام. وآخر أمر في التعامل مع الميت هو أن الصدقة، الإكثار من الصدقة عن روح الميت، هذه أمور داروا موتاكم بالصدقة كما جاء في الحديث الشريف. هذه الصدقة تشعر تجعل يعني أولا تحمل الفرحة إلى قلوب الناس الفقراء والأيتام والمحتاجين، سواء صدقة بالمال أو الملابس أو بالكلمة الطيبة أو بالنصيحة أو بأي شيء إلى أي أمر محتاج، وهذا كله يرجع ثوابه إلى الإنسان الميت. فالله سبحانه وتعالى يعني يوصل ثوابه إلى هذا الميت، وإن شاء الله يا ربي يتقبل من الجميع ويرحم جميع الموتى ويوفقنا لننهج نهج الإسلام في كل أمورنا وأعمالنا، وأن نهتدي بالقرآن الكريم ولا نعمل الأمور التي اعتاد عليها الناس في الجاهلية من هذا يعني العويل الزايد والأمور الزايدة. يعني نهتم بعواطفنا، نعطي فرصة لعواطفنا، لكن لا نكون في حالة توازن، ونترحم على جميع الشهداء وجميع الأموات المؤمنين والمؤمنات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.